نبينا محمد وعلى آله. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة العالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال المؤلف شيخ الإسلام رحمه الله: باب ما جاء أن القلوب في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. والابن جرير بسنده عن سفيان بن منصور عن مجاهد قال: الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى؟ قال: كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره. وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس: كان يلت السويق للحاجة. يلت السويق للحاجة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج.
والسرج
والسرج. رواه
السرج.
عندي أنا مقبول السرج.
هكذا.
نعم.
السرج.
رواه والسين
مقبول. نعم.
رواه أهل السنن. نقرأ مسألة.
لا خلها. قبل ما نبدأ، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه. بعد، طيب، طبعا انقطاعنا يعني كان طويلا، ويعني أرى أنه نمر مرورا سريعا ونلخص ما كان في الأبواب السابقة حتى نعرف أين نحن من هذا الكتاب فيما أراده المصنف رحمه الله رحمة واسعة. حقيقة الكتاب يعني كما سبق وذكرنا كتاب عظيم، والإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله اجتهد في تحقيق التوحيد وتصفية التوحيد فعلا، وتخلق بذلك قبل أن يكتب. لذلك فعله سبق قوله، الفعل سبق القول. وهذا الكتاب كما أشرنا أيضا وذكرت اعتنى به علماؤنا من بعد كتابة الإمام رحمه الله لهذا السفر وهذا البيان في مسائل التوحيد. والمسلم أشد ما يحتاجه في هذه الحياة الدنيا هو ما يتعلق بعلم التوحيد من حيث معرفته وفضله وتحقيقه وشوائبه، سواء كانت من النواقض أو من النواقص. هذه مسألة في غاية الأهمية، بل نحتاجها في هذه الأزمنة أكثر من غيرنا ولا شك، لما يعني نرى في هذه الأمة من بعد عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أعظم أمر من أمور دينها، وهو توحيد الله تبارك وتعالى وتجريد هذا التوحيد. فالشاهد الكتاب كتاب عظيم، ورأينا عناية مشايخنا رحمهم الله، سواء من الشيخ عبد العزيز، الشيخ ابن عثيمين، الشيخ محمد أمان، وعامة العلماء والمشايخ يعتنون بهذا الكتاب عناية عظيمة. والكتاب كما يعني مر معنا، نحن اليوم في الباب العشرين، يعني تقريبا ثلث الأول منه. والإمام رحمه الله بدأ، وهذا حتى نتعرف على حسن تصنيفه وتأليفه رحمه الله في هذا الفن في هذا العلم. بدأ رحمه الله رحمة واسعة في بيان تعريف التوحيد، إذ أول ما بدأ لم يذكر بابا كما سبق وأشرنا، وإنما قال كتاب التوحيد، يريد بذلك الاستغناء عن المقدمة التي دأب العلماء قديما وحديثا على الشروع بها والبدء بها قبل التأليف. ولكن الإمام رحمه الله لم يكتب مقدمة لكتابه، وإنما اكتفى بقوله كتاب التوحيد، ثم بين ما يكون من تعريف التوحيد، والمراد بهذا العلم استغناء بما ذكره من الأدلة في بيان محاور التوحيد، استغنى بذلك عن المقدمة، ثم بعدها ذكر الأبواب وبدأ بالتبويب. وبعد التعريف ذكر رحمه الله فضل التوحيد كما سبق، ثم أيضا بين فضل تحقيق التوحيد، وهذا كما ذكرت وأشار علماؤنا أنه من حسن التصنيف، دائما يذكر فضل الشيء ومكانته وأهميته حتى يشعل الهمم في الاعتناء بما سيذكر من هذا المصنف العظيم. فبدأ بعد التعريف ببيان فضل التوحيد، ثم أيضا عرج على فضل تحقيقه، وبين كيفية تحقيق هذا التوحيد، حيث أشار أيضا من حيث الأبواب أنه لا يكون إلا بالبراءة من الشرك وشوائب الشرك ووسائل الشرك التي تكون إما ناقضة لأصل التوحيد وإما ناقصة لكمال التوحيد، سواء كانت هذه النواقص والنواقض يعني في الاعتقاد في العقائد أو في الأقوال والأفعال، كل ذلك أشار إليه. ثم بدأ بعد ذلك رحمه الله وبوب باب الخوف من الشرك، أي من ضد التوحيد، وهذا أيضا أمر مهم جدا وينبغي الاعتناء به. ثم بين أنه بعد تحريري ومعرفة حدود التوحيد وتعريفه وفضله ومكانته وكيفية تحقيقه والخوف من ضده، بين أن الأمر لا يجوز أن يقتصر به على ذلك، وإنما ينبغي أن يكون المسلم من دعاة هذا التوحيد. وبعد العلم وبعد العمل والامتثال لا بد أن يلتزمها دعوة في حياته. ثم بعد ذلك بدأ بالتفصيل هذه الأبواب، الأبواب الأربعة الأولى بعد المقدمة كانت من باب الإجمال، وهذه طريقة العلماء قديما، يبدأون العلم والتأليف والتصنيف إجمالا، ثم بعد ذلك يشرعون في تفصيل ما أجملوه أولا. وعند التفصيل ذكر قرابة 10 أبواب فصل فيها ما تقدم من الإجمال، حيث ذكر كثيرا من هذه الشوائب التي أشار إليها إجمالا، سواء كانت في باب الاعتقاد أو في باب القول أو باب الفعل، من السلوكيات التي رآها ويعني تألم منها كثيرا، حيث وجدها ظواهر وحقائق في حياة الناس في بلاده في قريته وما حولها، وكذلك في البلاد الإسلامية التي سافر إليها. فبدأ رحمه الله من الباب 5 إلى الباب 14 يشير إلى هذه الأمور الاعتقادية والقولية والفعلية تفصيلا، فذكر معنى
الشهادة شهادة أن لا إله إلا الله، ثم بين أن التوحيد لا يتم ولا يكتمل إلا بالبراءة من هذه الممارسات، ثم فصل فيها فذكر لبس الحلقة والخيط ونحوهما، ثم بوب في الرقى والتمائم وتعلق القلوب أحيانا بالراقي والتميمة وغيرها، ثم ذكر التبرك بالأشجار والأحجار، ولا شك أن فيها تعلقا من حيث القلب، وأيضا فيها الممارسات يعكفون على ما يظنون أن فيها البركة ويطلبون جلب المنافع منها ودفع المضار منها. ثم ذكر الذبح لغير الله، وذكر الذبح بمكان أيضا يذبح فيه لغير الله، وهذا إشارة منه رحمه الله إلى أن الوسائل تأخذ حكم المقاصد في جميع الأبواب العلمية الشرعية، لا سيما ما يتعلق بأمر التوحيد. ثم ذكر بعد ذلك الاستعادة والاستغاثة والدعاء، وكيف كان يصرف لغير الله عز وجل. كل هذا بدأ أقول بينه بيانا تفصيليا لما قد أجمله رحمه الله في المقدمات أو في الأبواب الأولى، ثم بدأ بعد ذلك بتعريف ما يضاد هذا التوحيد، وبين فضل هذا التوحيد إشارة وتكرارا لما قد تقدم، ثم بين تصفية هذا التوحيد مما ذكره من هذه الأمور القولية والفعلية والاعتقادية مما يمارسها كثير من الخلق والعباد. فذكر أمورا كثيرة جدا رحمه الله، أقول من هذه الممارسات التي رآها واستشعرها في حياة الناس، ثم بين رحمه الله وتبين من خلال كلامه أنه كان شديد التأثر والتألم بما قد رآه في قريته وفي قرى نجد وما حولها، وكذلك في الحجاز، وكذلك من خلال سفره إلى بلاد العراق ونحوها مما رآه من الممارسات الشركية الكثيرة. وواضح جدا بما كتب، وكما أشار إليه كثير من العلماء، أنه كان صادقا فيما يخبر، وكان صادقا فيما يكتب ويحرر، بل كان صادقا في مع ربه تبارك وتعالى من حيث التألم والمرارة، لا يريد شهرة ولا سمعة ولا يريد جاها ولا زعامة وغيرها. ومن أعظم ما يستدل به على صدقه أن الله عز وجل قد صدقه فبارك له في دعوته ووفقه أن يكون مجددا في ذلك القرن والزمان الذي عاشه رحمه الله، وقيض الله عز وجل له من الأولاد والأحفاد والتلاميذ الأعداد الكثيرة الذين يحملون هذه المؤلفات ويتولون تدريسها والدعوة إليها وشرحها وتفصيلها وبيانها في الأمة إلى يومنا هذا. وما ذاك كما ذكر كثير من أهل العلم إلا يعني مما يستدل به أو من العلامات التي يستدل بها على صدقه مع الله تبارك وتعالى، وصدق تأثره وتألمه بواقع الناس والمرارة التي شعر بها من خلال انتشار الممارسات الشركية فيما رآه. وإنه لا شك يعجب المرء كما قد تعجب من ذلك إمامنا رحمه الله رحمة واسعة، كيف لهذه الأمة وقد أنزل الله عز وجل عليها كتابا عظيما وبين لها الأمور تفصيلا، خاصة ما يتعلق بأمور التوحيد والشرك، بينها ربنا عز وجل في كتابه بيانا وتفصيلا لا مثيل له. ثم أيضا خص الله عز وجل هذه الأمة بعد هذا الكتاب بذلك النبي بمحمد عليه الصلاة والسلام الذي ما ترك خيرا إلا ودل الأمة عليه، وما ترك شرا إلا وحذر الأمة منه، وبين هذه الأمور بيانا يعني غاية في الوضوح. تركنا على المحجة البيضاء، تركنا على البينة الواضحة التي لا يزيغ عنها إلا هالك، ومع ذلك تفلتت هذه الأمة سريعا وكثيرا وغرقت في أوحال الممارسات الشركية، سواء في باب الاعتقاد وتعلق القلوب أو في باب الأقوال والأفعال. وكما ذكر كثير من علمائنا أنه رحمه الله إنما كتب هذه الرسالة صادقا متأثرا من حيث القلب، مخلصا ناصحا آمرا وناهيا، امتلأ قلبه هما من حال الأمة وألما من هذه الممارسات، لذلك وفقه الله عز وجل بأن قيض له
من السلاطين والأمراء من يحمل هم هذه الدعوة وينشر هذه الدعوة في هذه الجزيرة وما حولها، بل لقد عم نفعها وبركة هذه الدعوة كثيرا من البلاد الإسلامية خارج هذه الجزيرة. وهذا الذي ننعم به في هذه البلاد وما حولها، والله ما هي إلا بعد توفيق الله عز وجل ببركة هذه الدعوة وصدق أهلها وصدق علمائها الأوائل، حتى جعل الله عز وجل هذه الأمة في هذه البلاد تتميز عن غيرها من علامات التوحيد وأمارات التوحيد التي نسأل الله عز وجل أن يحيينا عليها وأن يميتنا عليها. هذا الأمر لا شك يستدعي منا أن نترحم على العلماء، وأعني على وجه الخصوص هذا الإمام الجليل، فنسأل الله عز وجل أن يرحمه رحمة واسعة، وأن يجعله عنده من المقبولين، وأن يقبله سبحانه وتعالى في عليين مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وأن يرزقنا سبحانه وتعالى أن نقتدي بهم وبدعوتهم، ونحمل هذه الدعوة إلى من حولنا، وكذلك نؤديها إلى من بعدنا. ونسأله عز وجل أن يوفقنا أن نكون وإياكم من الذين يعرفون حق العلماء ويبرونهم في حياتهم وبعد مماتهم. الشاهد أن المصنف رحمه الله كما ذكرت بدأ بالإجمال، ثم فصل في نحو 10 أبواب تفصيلا في هذه الممارسات التي كانت قد انتشرت في زمانه وفي زماننا أيضا، ثم بين رحمه الله أو انتقل إلى نوع آخر من التبويب والتأليف، حيث بدأ رحمه الله إلى ذكر البراهين والأدلة التي ينبه فيها رحمه الله العقلاء من بني آدم إلى أن يتنبهوا إلى الجرم العظيم في تلك الممارسات، فحاول أن يوقظ هذه العقول والقلوب التي كانت تعيش في غفلة عظيمة وسبات عميق في تقليدهم للآباء والأجداد، فكانوا يمارسون الممارسات الشركية ويصرفون أنواعا من العبادات التي هي محض حق الله عز وجل، يصرفونها لغير الله. فأقول انتقل بعد هذا إلى أمر نبه فيه رحمه الله إلى أن هذا الأمر جد خطير، بل أنه لا ينبغي أن يمارس شيء من تلك الممارسات الشركية التي كانت قد انتشرت انتشارا عظيما. ولعل الواحد منا يظن أن في الأمر نوعا من المبالغة، أقول لا والله،
كانت يعني كما يذكر أهل التاريخ قرى نجد تعج بالقبور، وكان الناس في السراء والضراء إذا أرادوا جلب منفعة واستجلابها أو دفع مضرة متوقعة أو حاصلة واقعة لجأوا إلى هذه القبور. حتى القرية التي كان يعيش فيها كان فيها يعني قبر لزيد بن الخطاب زعم والعلم عند الله عز وجل، وكانوا يلوذون إلى هذا القبر في جميع أحوالهم في السراء والضراء ويطوفون حول القبر. حتى يذكر كثير من المؤرخين يذكرون أنه كان عندما كان شابا صغيرا يخشى يعني بطشة أولئك النفر الذي كانوا في قريته، كان يقف عند زاوية القبر أثناء طوافهم ويردد قوله أو قولة مشهورة: الله أكبر، الله أعظم، الله أجل، الله كذا، يعني انتبهوا. ولكنهم كانوا لا ينتبهون. لذلك أقول بعد التفصيل بعد الباب 13 والرابع عشر انتقل يعني نقلة عظيمة جدا، وهذا أيضا كما ذكر علماؤنا ومشايخنا من حسن تأليفه وتصنيفه، جاء إلى شيء ينبه الناس أنه هذا الذي يفعل لا ينبغي أن يفعل. لما؟ لأنه يخالف العقول، اترك الشرع. الناس في جاهلية، ولكن حتى العقلاء يعرفون ويقررون بأن هذه الممارسات لا ينبغي أن تكون. فالعقول والفطر تتفق مع نصوص الشرع في أن تلك الممارسات لا ينبغي أن يصرف شيء منها لغير الله عز وجل، وأنها جريمة عظيمة. أقول الأمر ما في مبالغة، ولعل إذا يعني قرأنا أو تدبرنا ما قاله من كان معاصرا له، أعني به الإمام الشوكاني رحمه الله الذي كتب وألف في هذه الممارسات الشركية، وكذلك الصنعاني، وكلاهما كان من المعاصرين وكان من معاصري الإمام محمد بن عبد الوهاب، بل لقد سبقاه في الدعوة إلى التوحيد وتجريد التوحيد، ولكن لم تستجب دعوتهم، ولم يكتب الله والله عز وجل لها ما كتبه للإمام محمد رحمه الله في بلاده. والحكمة عنده تبارك وتعالى لحكمة يعلمها. لكن الشاهد اسمع ما ذكره الشوكاني رحمه الله في أمر القبور وتعظيم القبور وعبادة القبور. يقول رحمه الله، وهذا نص كلامه: كم قد سرى عن تشييد أبنية القبور وتحسينها مفاسد يبكي لها الإسلام. هذا كلام من؟ هذا كلام الشوكاني رحمه الله. ثم يقول: وكم قصدها الناس في جلب المنافع ودفع المضار. ثم يقول أيضا: إن شركهم قد بلغ فوق شرك من قال الله عز وجل فيه ثاني اثنين أو ثالث ثلاثة. يعني من قال في حق الله عز وجل أن الله ثاني اثنين أو ثالث ثلاثة، يقول الشوكاني رحمه الله عن هذه الأمة أن شركهم قد فاق شرك أولئك والعياذ بالله. ثم يصيح صيحته المشهورة، يقول: فيا علماء الدين ويا ملوك المسلمين، أي درء للإسلام أشد من الكفر؟ وأي بلاء لهذا الدين أضر عليه من عبادة غير الله؟ وأي مصيبة تعلم يعدل هذه المصيبة وأي منكر يجب إنكاره بأشد وأبين من هذا. ثم أيضا قال نحو هذا الكلام كثيرا، ثم ختم بقصيدة طويلة مبدأها: لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة، لأنه نادى كثيرا في أهل اليمن في بلاده لترك القبور وتعظيمها وعبادتها، ولكن لا حياة لمن تنادي. لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي، ولو نارا نفخت بها أضاءت، ولكن أنت تنفخ في رمادي. وألف كتابه المشهور شفاء الصدور بتحريم البناء على القبور، وكاد أن يعني يفتن من قبل تعذيب قومه له بالنسبة لهذا المؤلف. وكذلك الصنعاني رحمه الله ألف تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد، وكل هذا فيما كان يمارس حول القبور وعند القبور من أهل الإسلام وأمة الإسلام. لذلك أقول تألم وصدق رحمه الله حتى وفقه الله عز وجل. الشاهد القسم اللي بعد هذا، بعد الباب الرابع عشر والثالث عشر، انتقل إلى ذكر البراهين العقلية، طبعا براهين شرعية وأدلة شرعية، لن نعرفه ونعرف من طريقة تأليف الإمام محمد رحمه الله أنه يبدأ دائما بنصوص القرآن ثم السنة ثم أقوال الصحابة والأئمة الأعلام من التابعين ومن تبعهم، هذه طريقته. فذكر البراهين التي هي من كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مما لو تدبرها العاقل استيقظ وتنبه من غفلته وأدرك خطأ وجرم تلك الممارسات. وهذا الذي يعنيه بالبراهين إنما هو الإشارة إلى الربوبية، الإشارة إلى الربوبية. وقد اعتنى رحمه الله بهذا عناية عظيمة في كثير من مؤلفاته، يبين دائما ويشير إلى أن الأصل في الذل والخضوع والطاعة والانقياد والعبودية إنما ينبغي أن تكون لمن كان متصفا بالربوبية. وهذه مسألة في غاية الأهمية. طبعا أشار إليها ابن القيم قديما رحمه الله، وأشار إليها شيخ الإسلام قديما رحمه الله في بيان أن العلاقة بين الربوبية وبين الألوهية، وهذه احنا ندندن عليها دائما ونحاول أن نجعل يعني طلابنا وأولادنا وصغارنا يحفظونها منذ الصغر، أن الربوبية شيء والألوهية شيء آخر، وأن الربوبية هي السبب والألوهية نتيجة وثمرة لذلك السبب. فمن كان متصفا بالربوبية هو فقط الذي يستحق أن نتوجه إليه بالألوهية والذل والخضوع والعبودية. العبودية لا يستحقها إلا من كانت فيه الربوبية. وهذا الأمر اعتنى به رحمه الله سواء في هذا المؤلف أو غيره، طبعا نظرا لما تأثر به من كتابات شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم في هذا الباب. لذلك بوب رحمه الله في هذا الأمر وبين أن هذه التي أنتم تصرفون لها العبودية وتصرفون لها العبادات ليس فيها شيء من جنس الربوبية، فهي لا تفعل ولا تنفع ولا تضر، لا تجلب نفعا ولا تدفع ضرا، ولا تملك، بل هي لا تملك النصر ولا تملك النفع لنفسها، فكيف بها تجلب النفع لغيرها. وبين أن فاقد الشيء لا يعطي، هذه لو تنبه لها كثير من أمة الإسلام حتى يومنا هذا لأدركوا خطر كثير من الممارسات التي يمارسونها من صرف العبادة لغير الله تبارك وتعالى وتضييع حق الله عز وجل في هذه العبادات. وهذه البراهين جعلها رحمه الله في هذا المصنف على قسمين، وهي كذلك، لأن البراهين العقلية المتفقة مع البراهين الشرعية في من يستحق العبودية نقول لها بابان. الباب الأول الفعل، أفعال الربوبية، النفع والضر، الملك، التصرف، إيصال الخير ودفع الضر والشر، هذا باب، وهذه باب ربوبية. ثم الباب الثاني باب الكمال والجلال والجمال، أعني به الأسماء والصفات. إنما يستحق أن يعبد من كان كاملا في صفاته وأسمائه، وكذلك من كان مالكا متصرفا لأفعاله ولما فيه الخير والصلاح للعباد والخلق في جلب الخير لهم ودفع الضر عنهم. وكلا البابين بوب لكل منهما بابا رحمه الله في بيان أن هذا هو الأصل في توجيه أو في صرفنا للعبادة عبودية لمن كان يستحقه. فلا يستحق أن يعبد، ولا يستحق أن نذل وأن نخضع له وننقاد ونطيع ونسمع ونأتمر بأمره إلا من كانت فيه الربوبية ومن كان كاملا في أسمائه وصفاته. وبوب لكل منها بابا عظيما رحمه الله في بيان كما ذكر أن الأمر من حيث الفطرة وأن الأمر من حيث العقل يتفق مع ما جاء به الشرع وجميع النصوص التي في باب الأسماء والصفات والنصوص التي في باب الربوبية في القرآن والسنة. إنما يراد بها بيان من يستحق العبودية وبيان من يستحق أن يذل له وأن يخضع له، وهذا الذي نبه إليه الإمام رحمه الله رحمة واسعة. يعني الشاهد أن الإمام نبه أهل الغفلة والضلال ممن يصرف العبادات لغير الله عز وجل، وبين لهم أن هذه الممارسات والأقوال والأفعال التي تصرف لغير الله لا ينتفعون بها، بل لعلها قد تكون سببا في جلب الشر وجلب الضر لهم في الدنيا وفي الآخرة. والعلة كما ذكر وكما ذكر رحمه الله وكما هو معلوم أن هذه المشاهد والقبور والأصنام والأوثان وغيرها لا تخلق، بل هي مخلوقة، ولا تجلب نفعا ولا تدفع ضرا ولا تنصر نفسها ولا تملك سمعا ولا شيء كلها. ثم أيضا أنها تنتفي عنها جميع الأسباب. وهذه الأمور بعد ما ذكر رحمه الله هذا عرج أن هذا الأمر لا يختلف لو كان معبودك صنما حجرا شجرا أو كان نبيا مرسلا أو غير ذلك، الباب واحد. وهذا الذي يعني وقفنا يعني فيه ونحوه، ثم بعد ذلك أشار إلى أن هذا الأمر لا يقع فيه الناس عامة إلا بسبب الغلو في دين الله تبارك وتعالى، إذ هذا هو الأصل في صرف العبادة لغير الله وصرف ما يستحقه المولى تبارك وتعالى استحقاقا ينبغي أن يكون واحدا فيه، وهو التوحيد الذي نردده دائما، توحيد لله عز وجل في الربوبية، توحيد لله عز وجل في الكمال والجلال والأسماء والصفات، وتوحيد بذلك الثمرة أنه سبحانه وتعالى يجب أن يوحد عز وجل في خضوعنا وأفعالنا وعباداتنا وطاعاتنا وغيرها. الشاهد مسألة مهمة جدا، وهي العلاقة بين الربوبية وبين الألوهية كما أشرت، لأن الألوهية لا يستحقها إلا من كان ربا خالقا نافعا ضارا أو من كان كاملا في جميع أسمائه وصفاته. ومعلوم عندنا وعندكم عند طلاب العلم جميعا أن باب الربوبية فرع عن باب الأسماء والصفات كما سبق وذكرنا، لأن الأصل الأسماء، وفرع عنها الصفات، وفرع عن الصفات الأفعال التي هي الربوبية. ولكن لأن الأمر شائع من حيث استجلاب المنافع ودفع المضار، وهذه هي فلسفة الناس في حياتهم الدنيا وفي توجيه وفي تعظيمهم لله عز وجل أو لغير الله والعياذ بالله، سببها وعلتها استجلاب المنافع ودفع المضار التي مدارها على ربوبية الله تبارك وتعالى لا إله إلا هو. فالربوبية والكمال أسباب، والألوهية ثمرة ونتيجة لمن يملك هذه الأسباب. أما إذا كان لا يملكها وكان يعني بريئا منها وهي بريئة منه، فإنه لا يستحق أن تصرف له شيئا من العبادات. ثم بعد ذلك رحمه الله كما نعرف انتقل بعد ذلك، بعد ما ذكر قضية الألوهية والربوبية، ذكر بعض الوسائل التي أوقعت الناس قديما وحديثا، وهذا إن دل يدل على أنه يعني شخص الداء، عرف إيش المرض وإيش العلة في الناس الذين كانوا يمارسون الشرك، وعرف حقيقة بعدهم عن نور الوحي والكتاب والسنة، لذلك شخصها تشخيصا يعني صائبا رحمه الله رحمة واسعة، فذكر بعض هذه الوسائل التي تفتح أبواب الشرك. فبدأ بالشفاعة التي هي من أعظم الشبه التي تعلق بها القدماء، وما زال المشركون يتعلقون بها إلى يومنا هذا والعياذ بالله. ثم بعد ذلك بين التعلق بالصالحين، وأن القلوب ينبغي أن تتجرد لله تبارك وتعالى وتتعلق بالله عز وجل من حيث الرغبة والرهبة والافتقار في المطالب كلها، لا تتوجه ولا تتعلق إلا بالله تبارك وتعالى الخالق الفاعل الرب سبحانه وتعالى الكامل في جميع الأسماء وجميع أسمائه حسنى وصفاته علا. فبوب في أسباب الكفر والشرك والضلال أنها الغلو في الصالحين، الغلو، الشفاعة ما تكون إلا بالصالحين، يستشفعون بالصالحين، يتوسلون بالصالحين، يتعلقون بالصالحين. وهذا كان قديما من أول ما نشأ وطرأ الشرك في قوم نوح وإلى يعني أيامنا هذه، وكذلك في أيام الإمام رحمه الله. ثم ذكر أن ذلك منشأه تعظيمهم في قبورهم وتعظيم هذه القبور من حيث البناء ومن حيث التوجه إليها والعكوف عندها والوقوف عندها، يعني قبور الصالحين. ثم بين رحمه الله أن هذه القبور كما ذكرنا لا يختلف أمرها، فالقبر وإن كان قبر نبي أو قبر صالح أو قبر ولي، إذا عبد من دون الله تبارك وتعالى فذلك هو من بدأ بالغلو ثم انتهى. وهكذا تدرج رحمه الله في هذه الأبواب الأربعة، بدءا بالشفاعة ثم الغلو بالقبور ودعاء الله عز وجل عند قبورهم وقصد قبورهم، ثم انتهى أن هذه القبور وإن كانت للأنبياء والأولياء فإنها تصير أوثانا. وهذه الحقيقة ما زال ينكرها المشاغبون وأهل البدع وأهل الضلال، ما زالوا ينكرونها، بل هو بين رحمه الله. وهذا هو بابنا الذي قرئ علينا قبل قليل، أي بعد هذه الممارسات بدأ رحمه الله بذكر أسباب ودوافع الممارسات، وبين أنها الغلو إجمالا، والغلو دائما يكون في بني آدم في بابين عظيمين. الباب الأول في الأعيان في الأشخاص، وهذا لا يكون إلا في الصالحين والأولياء والأنبياء. ثم أيضا هناك باب آخر للغلو يقع فيه كثير من من الناس وينحرفون عن دين الله وعن صراط الله، وهذا ليس في الأعيان وإنما في المسائل العلمية الاعتقادية أو في الحلال والحرام أو حتى قد تكون والعياذ بالله في الأخلاق والسلوك والمقاصد الدينية وغيرها من عبادات ومعاملات وأخلاق وغيره. الشاهد هذا الباب الذي نقف عنده وهو بابنا في هذا اليوم، ويعني قرأه أبو عيسى حفظه الله، فجاء ذكر وبين رحمه الله في هذا الباب العظيم الذي يختم به هذه الأسباب، وهذا ختام يعني ذكر الأسباب التي أوقعت الناس قديما وحديثا في هذه الممارسات الشركية الاعتقادية والقولية والفعلية. والباب هذا قال رحمه الله الباب العشرين: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. وطريقتنا وإياكم أننا نتناول الباب والترجمة التي ترجم بها للباب، إذ منها يشتقى فقهه وطريقته رحمه الله. أولا انظر في أحيان بعض الأحيان يقول باب من الشرك كذا، أو باب التغليظ بكذا، أو باب ما جاء بكذا. هنا يقول باب ما جاء، وكلمة جاء أي أنها جاءت وين؟ في الكتاب والسنة والصحابة، هذا اتفقنا عليه لا يسوق لنا رحمه الله، وهذه طريقته في الكتاب من أوله إلى آخره، يسوق أولا ما جاء في الكتاب استدلالا ثم يسوق ما جاء أن الوجد طبعا وإلا في السنة ثانيا، ثم بعد ذلك يعرج على أقوال الصحابة أولا ثم أقوال التابعين والأئمة الأعلام ممن تبع الصحابة بإحسان ثانيا. هذه طريقته، ما جاء أي جاء في هذه الأصول المعتبرة، كتاب سنة صحابة ومن تبعهم بإحسان. أن الغلو فهنا يقرر، وهذا تقرير، ما دام جاء أن الغلو يصيرها أوثانا إذن كل شيء، حجر شجر قبر ولي نبي صالح عبد من دون الله صار وثنا، إذن إيش نقول؟ نقرر أنها لا صارت وثنا. طبعا هذه الكلمة يريد رحمه الله أن يرد على أهل البدع والأهواء، لأنه يقرر هنا باب ما جاء، وما دام جاء إذا نحن إيش؟ كل ما جاء في الكتاب والسنة والصحابة نحن إيش؟ نقرره ونعتقده ونلتزمه، وهذا جاء إذا يقرر. طبعا يريد بهذا رحمه الله يعني يبين لأهل البدع والأهواء الذين ما زالوا إلى يومنا هذا يزعمون أنه لا يجوز، وخاصة في قبر نبينا عليه الصلاة والسلام، أن تقول أن قبر النبي إذا عبد وصرفت العبادة عنده يكون وثنا. يزعمون أن هذا من الأدب مع رسول الله، ما تستحي يقول قبر الرسول تسميه وثنا، يعني مثل الأصنام مثل الأحجار قبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هل يعني تقبل أنت يا مسلم أن تسميه وثنا؟ الشيخ إيش يقول؟ باب ما جاء، وما دام جاء ها زعمت رحت طرت نزلت، كل ما جاء فإننا نقرره لا شك، لا شك. وهذا مراده رحمه الله، لأن هؤلاء أهل البدع والأهواء يزعمون أن من تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم وأن الأدب مع رسول الله أنك لا تطلق هذه الأوصاف وهذه الأسماء على قبر النبي صلى الله عليه وسلم. هم طبعا بدأوه بقبر النبي، لكن بعد ذلك تعدوه إلى، وما يريدون قبر النبي بل يريدون لأن قبر نبينا عليه الصلاة والسلام محمي، يعني مما يطمئن له المسلم الموحد أن قبر نبينا لن يكون وثنا على صور الأوثان التي كانت. ما يمكن، نعم تصرف أنواع من العبادات عند قبر النبي، لكن كونها تصير من حيث المظهر والظاهرة العامة أنها وثن، لا والله. السبب فهذا الأمر، احنا نقول لهم قبر النبي صلى الله عليه وسلم محمي، لكن أنتم لا تريدون قبر النبي بل تريدون أن تقيسوا قبر غيره عليه ممن تزعمونهم أولياء أو تزعمونهم صالحين. الشاهد، الباب لا شك موصول بما سبق، لأنها من الوسائل، من الوسائل، بل هي نتيجة الوسائل التي ذكرها، تعظيم القبر، الذهاب عند القبر، العكوف عند القبر، تتقصد الدعاء والصلاة لله عند قبر فلان هذه كلها وسائل، نتيجتها أن هذه القبور تصير أوثان، هذه نتيجة. والنتيجة إذا ارتبطت بالأسباب والأسباب وجدت فالنتيجة حتمية لا بد أن تكون وأن توجد. فهذا الباب نصول كما ذكرت بما سبق، بل نتيجة للوسائل والأسباب التي تمارس عند قبور الصالحين والأنبياء. ومعلوم كما سبق وذكرنا أن الوسائل تجر أهلها وأصحابها وتؤدي بهم إلى الغايات، مهما كانت الغاية قبيحة، مهما كانت الغاية قبيحة. ولذلك تقرر عند العلماء أن الوسائل لها حكم المقاصد، لذلك يقولون ما لا يتم الواجب إلا به فهو، وما أدى إلى حرام فهو حرام. لا، كل هذا، هذه كلها تبين هذه القاعدة الجليلة، وعليها عشرات الأدلة في الكتاب والسنة، أن الوسائل لها حكم المقاصد والغايات. فكما نهى ربنا عز وجل عن الشرك، فالنهي يتضمن أيضا عن وسائل الشرك أو الأمور التي تفضي إلى الشرك. والغلو في القبور، من هنا بوب باب ما جاء في أن الغلو، والغلو له صور كثيرة جدا في باب ما يتعلق بالقبور، منها البناء، التجصيص، اتخاذ السرج عليها، اتخاذها مساجد، واتخاذها مساجد لا يلزم أنها تعبد، لا، لكن تتخذها مكان للصلاة، تبي تصلي لله تقول والله روح عند قبر فلان أصلي، أو في المسجد اللي فيه قبر فلان، مثل ما هو شائع الآن عند كثير من الناس كما ذكرنا، يعني والمثال واضح جدا، خاصة اللي راح مصر، عندك هذا قبر الحسين وهذا الجامع الأزهر، مسجد الحسين وهذا المسجد الجامع الأزهر، المسجد وما في بينهم أكثر من 50 متر، ما في، هذاك يمتلئ والناس تصلي في الشوارع، وفي ناس المحلات المحيطة بالمسجد عندهم يعني فرش يفرشون الشوارع والأرض تطوعا، يعني هذه يسمونها فرش موقوفة، تروح أنت يعني يا المسكين، يجي الفقير المصري المسكين جوعان، لكن يوفر حتى يستطيع يشتري يعني لفة فراش سجاد، وبعدين يوديها عند هؤلاء يقول لهم هذا يعني وقف لمسجد الحسين. فتجد الشوارع تفرش خاصة في صلاتي المغرب والعشاء، والناس تصلي مع الإمام في الشوارع، والمسجد الأزهر صف صفين في وقت المغرب والعشاء الذروة يعني، فكيف صلاة الفجر وصلاة الظهر والعصر يا شيخ؟ ايش السبب؟
لا قبر الحسين في هذا المسجد،
مع انه لا حسين ولا اثر من اثار الحسين في ذلك المكان. حسين ما راح الى مصر، راح مصر ما راح، لكن ألفوا قصة وألفوا كذبة ثم بعد ذلك صدقوها أن الحسين مدفون وين؟ رأس الحسين جايبوه ودفنوه هنا، دفنوه في مصر، وقصتها طويلة جدا، إن يسر الله في أوقات أخرى نقول لكم قصتها، مثل حكاية ألف ليلة وليلة. الشاهد يصلون ما يقصدون الحسين، يصلون لله صلاة المغرب صلاة العشاء، ولكن عندهم أن الصلاة في هذا المسجد لأنه فيه قبر حسين أولى من الصلاة في مسجد سبحانك ربي لا، يعني الأمور انعكست يا شيخ. الموحد يروح ما يصلي، لو تدفع له فلوس كل صلاة في مسجد الحسين يقول لك لا ما تصلي، هذا مسجد فيه قبر ما نصلي فيه، مع انه يعني ما نعرف قبر من لكن ما يصلي فيه، لان الصلاة في المساجد اللي فيها قبور مليء عنها. فالشاهد يعني الامور انقلبت والمفاهيم انقلبت، نسأل الله العافية. فيتخذون المساجد اللي فيها قبور للصلاة، صلاة الله عز وجل يصلي لله عز وجل، ولكن يرى انه هذا المكان اولى وأن الصلاة في هذا المسجد أحرى بالقبول عند الله تبارك وتعالى. وهذه المصيبة، فاتخاذها مساجد سواء للصلاة أو للدعاء أو للاعتكاف والعكوف لجلب البركة واستجلاب البركة وغيرها، كل ذلك من اتخاذها مساجد، لأن الاعتكاف لا يجوز إلا في المساجد، الصلاة الدعاء هذه كلها مساجد، أينما صليت فهو مسجد. فيتخذون قرب القبور وقرب قبر فلان وفلان من الأولياء وغيرهم أنها أولى للصلاة، والصلاة عندها أحرى بالقبول. وكذلك الذبح والنذر والوقف، الأوقاف التي توقف على القبور لا حد لها، لا حد لها. نعم كل هذا أقول، ومنهم من يعتكف عند القبور أياما وليالي، لما؟ لأنه عنده مصيبة، المصيبة ما تروح إلا إذا اعتكف، هكذا يقولون له أنت تحتاج أنك تعتكف عند قبر فلان شهرا. وهذه ذكرها من أيام أبو يزيد البسطامي، يقول أنه صارت له معضلة عظيمة جدا، وهذه المعضلة ما كشفها إلا لما ذهب عند قبر سيده فلان واعتكف عندها نحو من شهر. شهر يا شيخ، ها؟ يعتكف عند قبر لما؟ لدفع البلاء الذي حل به قبحه الله وقبح فعله. ثم أيضا منهم من يذهب إلى القبور استشفاء وطوافا واستغاثة، وكل هذه من الأمور التي تعد غلوا مما ذكره رحمه الله في قبور الصالحين. هذا لو كانوا من الصالحين فكيف لو كانوا غير صالحين والعياذ بالله. كذلك تمييز القبور عن غيرها، يجي قبر يعني مقبرة ثم قبر من هذه القبور يميز بأي ميزة كانت، حتى ذكر كثير من أهل العلم أن مجرد كتابة الأسماء من باب التمييز والعياذ بالله، لذلك لا ينبغي أن تكون يعني تخصيصها بأي خاصية يميزها عن غيرها، إذ الأصل في جميع قبور المسلمين أنها لا تتميز بشيء أبدا، بل يتساوى. وهذه من رحمة الله عز وجل بنا في هذه البلاد، تشوف قبر الأمير وقبر الفقير كلهم على مرتبة، هذا ما يمكن يكون في تلك البلاد أو بالبلاد الأخرى التي لم تبلغها هذه الدعوة. الشاهد يا أخوان، مراد المصنف رحمه الله من هذا الباب العظيم أولا التحذير من الغلو في قبور الصالحين، والنصوص كلها على هذا. ثانيا مراده بيان أن الغلو هو طريق عبادتها، وسيلة إلى عبادتها من دون الله. ثالثا بيان أنها متى عبدت، وإحنا نعرف معنى العبادة، إن هو يقول يعني أن قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله، ونعرف معنى العبادة شرحناه قديما. والعبادة إما يكون بصرف عبادة من العبادات مجرد الصرف أو اعتقاد استحقاق أو يضم الثنتين، يعتقد أن هذا القبر يستحق وبعدين يصرف، اجتمع فيه كلا أنواع الشرور والعياذ بالله. بيان ما أنها متى عبدت سميت أوثانا وإن كانت قبور أولياء وأنبياء. الرابع التأكيد على أن العلة في منع الغلو في القبور والصلاة عند القبور، العلة هي النجاسة الشركية المعنوية، ليس كما ذهب إليه كثير من المشاغبين وأهل البدع والأهواء يقولون نعم الصلاة ما تجوز عند القبور. ليه؟ قال لأن القبور مظنة النجاسة الحسية. يقول أن القبور مظنة النجاسة الحسية، لذلك نهى النبي الله كذا. النبي صلى الله عليه وسلم ما نهى عن الصلاة عند القبور لأجل هذه العلة أبدا، هذه علة الشيطان أوحى بها إلى أوليائه فتقبلوها وأشاعوها بل يصرون عليها إلى يومنا هذا والعياذ بالله. فمراد المصنف رحمه الله البيان راح نشوف إن شاء الله من خلال الأدلة. ثم بعد العنوان ذكر رحمه الله ما رواه الإمام مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. هذا الدعاء هو اللي أشرت إليه قبل قليل أنه قبر النبي صلى الله عليه وسلم إيش عليه حماية، وين الحماية؟ دعاء النبي دعا ودعوته مستجابة، وقد استجاب الله عز وجل دعاء نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذا مو من اليوم ولله الحمد والمنة. يعني ابن القيم رحمه الله يعني يحمد الله عز وجل أن الله استجاب دعاء نبينا، وذكر كيف كان يعني من أيام بني أمية وما بعدهم ماذا فعلوا بعد توسعة المسجد ودخول القبر في ضمن حدود المسجد، كيف بنوا ذاك الجدار على تلك الهيئة المثلثة حتى لا يتوجه أحد في عبادة الله عز وجل ويكون يعني في قبلته قبر نبينا يعني بأمر أو بطريقة واضحة بينة يجزم بها أنه يعني مستقبل لهذا القبر أو لقبر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من يعني بركة استجابة أو من يعني استجابة الله عز وجل العظيم الجليل لدعاء نبينا عليه الصلاة والسلام. فاختلف حال قبر نبينا عن قبور الأنبياء السابقين التي كانت أعلاما وما زالت، بل من هم أقل من الأنبياء، انظر يعني في تراث اليهود والنصارى فترى كيف أن قبور الأنبياء وقبور الصالحين منهم يعني أوثانا تعبد وتشيد عليها القباب وتشيد عليها الكنائس والبيع وغيرها، نعم، وتكون محلا ومقصدا لعبادة الله تبارك وتعالى. هذا لم يحصل، وإن حصل أقول بعض الممارسات. السبب الثاني اللي ذكرته في باب الحماية هو سبب آخر. الأول إيش؟ دعاء النبي صلى الله عليه وسلم واستجابة الله عز وجل لهذا الدعاء. السبب الثاني أو كما ذكره كثير من مشايخنا لعله أيضا داخل في السبب الأول، يعني من استجابة الله عز وجل لدعاء نبينا أن قيض الله عز وجل لبلاد الحرمين يعني حكومة وسلطانا يعتمد أمر التوحيد وينهى ويزجر عن كل أنواع الممارسات البدعية الشركية عند قبر نبينا وعند غيره. وهذا أعظم ما ظهر من أيام الدولة السعودية الأولى أيام الإمام محمد رحمه الله حين هدموا كثيرا من القباب والقبور التي بنيت يعني في قبور مكة والمدينة وبلاد الحجاز وبلاد الجزيرة وما حولها. التي ما زال كثير من أهل البدع والأهواء يتباكون عليها إلى يومنا هذا، بل ويلجؤون ويجأرون بالدعاء أن الله عز وجل يقيض لبلاد الحرمين للحجاز ولقبور الأئمة وآل البيت وغيرهم من يعيد تشييده، حتى قالها الخميني يعني في هذه الأيام وفي هذا العصر، يعني يتمنى أن هذه الدولة تزول وتأتي دولة مثل دولتهم، وأول عمل شو راح يسوونه تشييد ويعني بناء ما كان من باب التعظيم على قبور آل البيت والأولياء بزعمهم قبحهم الله. فهذا إما أن يعتبر أمر ثاني أو سبب آخر، أو هو في الحقيقة تابع للسبب الأول أن الله عز وجل قيض لبلاد الحرمين ولقبر نبينا صلى الله عليه وسلم من يمنع من يعني صرف أو هذه الممارسات الشركية والبدعية حول قبر نبينا عليه الصلاة والسلام استجابة من الله عز وجل لدعاء نبينا عليه الصلاة والسلام. فالشاهد الحديث طبعا يفيد أمورا كثيرة جدا. وبعد هذا ذكر قال النبي صلى الله عليه وسلم اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. السياق واضح جدا، طلب ولجأ إلى الله تبارك وتعالى ودعا الله بدعوة، ثم بين حالا وما حصل من الغضب العظيم من الله تبارك وتعالى على أقوام فعلوا ما دعا الله عز وجل بأن لا يحصل في قبره عليه الصلاة. فالأمر واضح والرابط، لكن هم يقولون أنه هذا شيء وهذا يعني حديث وذاك حديث بزعمهم، وهذه من أشرنا إليها كثيرا ولكن ضيق الوقت. الشاهد الحديث حديث الموطأ يشير ويبين أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم إذا عبد صار وثنا، ما في، لأنه ماذا قال؟ اللهم لا تجعل قبري وثنا متى يعبد، فإذا عبد القبر صار وثنا، قبر نبي محمد أو قبر غيره من الصالحين من باب أولى. ثم أيضا الحديث بيان لأن الوثن وتعريف الوثن عند أهل العلم، الوثن هو كل ما يمارسه الناس ويباشرونه، خاصة العباد، ما يباشره العابد، عابد جاي، كل ما يباشره ذاك العابد ويمارسه عند القبر أو عند أي شيء من صرف العبادة لغير الله بغض النظر عن عين ذاك الأمر وذاك الوثن، فإنه يكون وثنا. وفي هذا كما ذكرنا الرد على أهل الشرك والجهل الذين يتضرعون بعدم تسمية قبر النبي وثنا. لماذا؟ يقولون الأدب الأدب مع رسول الله، إذا قلت الكلمة هذه يقولك الأدب الأدب مع، قل يا شيخ الأدب الأدب مع الله عز وجل، تصرف العبادة لغير الله وتراعي الأدب مع رسول الله، أين الأدب مع الله تبارك وتعالى؟ أين الأدب مع ربنا تبارك وتعالى؟ ثم هذا عين الأدب مع رسول الله، لأن القول قول من؟ قول نبينا اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. هذا هو الأدب مع رسول الله، أن تلتزم ما قاله وما أشار إليه، وأن تحقق ما دعا به، وأن تسعى وتجتهد وتجاهد في إيقاع كل ما دعا به وتمنى أن يكون عليه الصلاة، وهذا هو الأدب مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. الثاني من الفوائد العظيمة الجليلة في هذا الحديث أن قبر النبي سيعبد، ما في كلام، ممارسات تقع الآن في كثير جدا، يعني يجي ويقف مكان ويمارس، هذه تنتهي ما تنتهي، يجي يقف هكذا تقول له ها، يقول لك لا أنا أسلم، سلم تسلم إيش نعمل ها، سلم سلم ها. فكثير الشاهد أنه هذا الأمر سيقع، منين من أين؟ يقول العلماء وأشار إليه أيضا المصنف رحمه الله في المسائل أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يستعيذ ولا يدعو الله عز وجل ولا يطلب من الله تبارك وتعالى ولا يلجأ إلى الله عز وجل بدعاء وطلب إلا لأمر يقهر أو يغلب على الظن وقوعه وصيرورته. لذلك يكون الدعاء ويكون الطلب ويكون اللجوء منه عليه الصلاة والسلام إلى الله تبارك وتعالى برفعه. فالنبي صلى الله عليه وسلم طلب رفع شيء المرفوع أن يصير وثنا كما بقيت الأوثان ظاهرة واضحة جلية، لكن كون العبادات تصرف هذا لا يدخل في دعاء نبينا عليه الصلاة والسلام. نعم، فالنبي صلى الله عليه وسلم طلب وأمر ألا يكون قبره وثنا يعبد من دون الله عز وجل، وهذا لا يكون إلا لأمر إما سيقع ويتحقق أو يغلب على الظن وقوعه. وكما ذكرنا أما هذه ما تكون لدعاء نبينا عليه الصلاة والسلام. الثالث مما يؤخذ من هذا الحديث العظيم وجوب الاتعاظ بالأمم السابقة. لا تقول أن هذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم يخص اليهود والنصارى وأما نحن فلا، لأننا نؤمن بالله ونوحد الله ونحن قوم نقول لا إله إلا الله ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمد رسول الله. لا، ما حصل في الأمم السابقة سيحصل، وما يلحقها من حكم يلحقكم. اشتد غضب الله على قوم أيا كان حصل في اليهود والنصارى، وإذا حصل في هذه الأمة فإنهم يستحقون الوعيد الذي ذكره نبينا. وهذا على ما ذكرنا في الأحاديث السابقة عندما ذكرت عائشة لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فقه الصحابة جاء ايش تقول عائشة الراوية؟ تقول يحذروا ما صنعوا. مو انه يخبرنا، فرق عظيم جدا بين يعني ما يدعو اليه النبي صلى الله عليه وسلم من وجوب الاتعاظ، لأنه هذا وقع في الأمم السابقة، وخاصة إذا جمعنا هذا مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعنا سنن من كان قبلكم نحو القذة، بل مثل ما قلنا وقال العلماء نحن مو بس اتبعنا بل زدنا عليه. ما نقف، احنا نقف عند المكان اللي وقف فيه اليهود والنصارى؟ نقف؟ لا، لابد نسبقهم، لابد لابد نسبقهم في الشر قطعا، في الشر. نعم، فالمراد من هذه الصياغة وهذا الأسلوب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الإنشاء والحذر والتحذير، وليس هو مجرد إخبار. لا لا، الخبر لا، هو خبر لكن خبر يتضمن السياق، يعني إما إنشاء وإما خبر، لكن في خبر يقول الخبر من حيث التركيب، ولكن إنشاء من حيث سبق ذكرناها. السياق سياق خبر، ولكن الحكم حكم الإنشاء، الحكم له حكم الإنشاء وإن كان خبرا في سياقته، إلا أن له حكم الإنشاء وليس مجرد، يعني ما هو مجرد خبر يخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم عن الأمم السابقة وبعدين بس خبر قصة، يعني لا لا، ما في القصة، يراد إيش؟ الاتعاظ منها والوقوف عندها، وأن تحذر أن تقع فيما وقع فيه أصحاب هذه القصة. الشاهد هذا كله مراد. والباب الرابع أو الفائدة الرابعة من هذا الحديث العظيم مما ذكره العلماء فيه أيضا المنع من تتبع آثار الأنبياء والصالحين. وين؟ قال اللهم لا تجعل قبري، يعني اتخاذ قبر النبي مكان للعبادة. قالوا هذا يفيد، وهذا من باب الرفع، هذا من باب الرفع، أنه يا أيها الأمة لا تتخذوا، وهذا مر معنا أيضا، لا تتخذوا قبري عيدا. خلاص إن وافق وجيت سلم على القبر وتجي عند القبر ما في بأس، إن ما وافق. لكن ذلك العلماء من زمان حرموا شد الرحال حتى إلى قبر نبينا، قالوا شد الرحال المسجد القبر لا، ما تقول أنا بسافر حتى أزور قبر النبي محمد، لا ما يجوز، يمنع منه. طبعا أنت لما تقول يمنع من اللي قاعدين نشير إليهم من الذين يعظمون القبور، يضحك يقول أوف شوف 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 بعد هؤلاء عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ها كيف تقول لا يجوز شد الرحال إلى قبر محمد عليه الصلاة والسلام ونحن نقولها بملء الفم، لأن هذا دين ندين به لله عز وجل ونتبع فيه قول رسولنا صلى الله عليه وسلم، وهذا هو عين الأدب مع رسول الله، وهذا ما يجب أن نفعله مع رسولنا عليه الصلاة والسلام. الشاهد يفهم من هذا أن النبي، طبعا ما هو بالمنطوق ولكن هذا المفهوم، وبعدين أنت إذا جبت المفهوم هذا وأيدته بأفعال الصحابة صار دينا يدان ولا لا؟ ها؟ عليكم بسنتي وسنة الخلفاء، نعم، لكن احنا اول نذكرها من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. هل في هذا؟ لا شك ان الاشارة موجودة، قال اللهم لا تجعل قبر يدعو، اي انتم لا، من اللي بيتخذ قبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم مكان العبادة؟ الامة. فالخطاب أن أنتم يا أيها الأمة إياكم أن تتقصدوا قبري، وإن كان لعبادة الله تبارك وتعالى، لا لا تقصد القبر، واضح؟ قال العلماء هذا يفيد المنع من تتبع آثار الأنبياء، ومن باب أولى صالحين ما نتبع آثار. طيب وين هذا من سيرة السلف رحمهم الله؟ كثير. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وارضاه، ومن رحمة الله ان عمر خليفة، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء، لأنه لو بتجيب لهم غير يقول لك لا، أنت أقول سنتي وسنة الخلفاء، لا عمر ها خليفة. مع أنه إحنا عندنا أبو بكر ما ذهب في يوم من الأيام يتتبع شيئا ما بلغنا، لكن راح يقول لك ما بلغك لا يلزم منه عدم البلوغ، لا يلزم منه عدم الوقوع، يقولون طيب سلمنا. طيب عمر بن الخطاب يقول ها وش عندك عن عمر؟ نقول أولا عمر بن الخطاب سمع أنه في ناس تذهب إلى تلك الشجرة التي تحتها بايع النبي صلى الله عليه وسلم وتصالح مع كفار قريش صلح الحديبية، وكذلك الشجرة التي بايع النبي عليه الصلاة والسلام عندها الدفعة الأولى من أهل المدينة إذ يبايعونك تحتها. فبلغ عمر أنه في ناس يروحون يصلون تحت هذه الأماكن، في هذه مكان الصلح يصلون، وتحت الشجرة هذه يصلون. قال ليش؟ قال والله يقولون بس هكذا أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس تحت الشجرة هذه وبايع الناس فنجي نصلي. ماذا فعل عمر؟ أمر بقطعها يا شيخ، قال الشجرة تقطع، ولا تظن أنهم اقطعوها بنقصانها وأوراقها، اقطعوها من جذورها يا شيخ، قلعوها من جذورها. راح انتهت. إذن عمر لا ينهى ولا ما ينهى؟ يمنع ولا ما يمنع؟ عمر بن الخطاب يروي الراوي أنه كان في طريق مكة ثم جلسوا واستراحوا، بعدين صلوا الصبح مع عمر، وبعد الصلاة وهم جالسين عمر شاف واحد يروح هناك واحد يروح هناك واحد يروح واحد، يعني الناس تتوجه إلى أماكن. فعمر استغرب، يعني احنا رفقة جايين صلينا هنا،
يعني يجلسون يذكرون الله ليش هذا؟ قال ماذا يفعلون؟ فقالوا لا يعني لما سألوا قال يقولون انه يعتقدون ان هذا المكان جلس فيه النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه ما بين مكة والمدينة، وهذا المكان صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم. فنهاهم وزجرهم عمر بن الخطاب قال لا تفعل، انما هلك من كان قبلكم بتتبع اثار انبيائهم. شوفوا الفقه، اشتد غضب الله على قوم، الله اكبر، الرابط موجود، لا يجوز لنا نتبع الاثار ابدا. فنهاهم عمر بن الخطاب فانتهوا، انتهوا. هذا عمر. ايضا ما جاء في الفتوح والغزوات لما دخلوا بلاد تستر وهذه البلاد، وجد الصحابة رضي الله تعالى عنهم قبر رجل مفتوح، واخبروهم انه عند الجد، واذا اردنا الاستسقاء والاستشفاء ويعني اردنا شيئا من الله اخرجنا صاحب هذا القبر، يخرجونه ويخلون يعني القبر والجسد يعني مباشرة تحت السماء، ما في لا سقف ولا مظلة ولا غيرها، ثم يدعون الله عز وجل فيستجاب لهم وينطرون ويسقون. فلما استخبروا وعلموا أن هذا القبر يعني قبر نبي من الأنبياء يقال له دانيال، فكتبوا لعمر فأمرهم عمر وفعلوا ما أمرهم به عمر، وهذا اتفاق الصحابة وإجماع الصحابة يا شيخ، ها؟ وكذلك اللي قبله. فحفروا، فيقول الراوي ماذا صنعتم؟ فيقول حفرنا 13 قبرا. نبي نوري الناس ان احنا راح ندفن الجثة هذه، لكن هنا قبر وهنا قبر وهنا قبر وهنا قبر وهنا قبر، فالتعليه حتى يعموا قبره عن الناس، ثم دفنوه، ومن يومها ما في احد يعرف اين هذا القبر الى يومنا هذا. هذا الصحابة. اذا المسألة واضحة ولا ما واضحة؟ النهي والمنع من تتبع اثار الانبياء ومن باب اولى من الصالحين. شوف واقع الامة اليوم بكثرة تتبع اثار الصالحين او اللي يعتبرونهم صالحين وليسوا والله من الصالحين. نعم. فالشاهد هذه الامور كلها، بعض الناس يجي يحتج يقول لك لا يا اخي عندنا حنا انه عبد الله بن عمر. نعم صح، ثبت عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه انه كان حتى احيانا يعني يمشي مشية خاصة ويجلس في اماكن ويصلي في اماكن، جاء المكان ما يصلي هنا لا يصلي هنا في المكان. فلما سئل ذكر ان هذه اماكن يعني رأى فيها النبي صلى الله عليه وسلم يجلس، وهو يحب ان يجلس في المكان الذي جلس فيه نبينا عليه الصلاة والسلام. قطعا ابوه نهى، هذا واحد، الصحابة نهوه، هذا الثاني. ثم ايضا نقول لهم يعني شتان بين حال عبد الله بن عمر وبين حال عباد القبور، مع انه احنا عندنا حتى لو تبي تقول لا اشترك عن حالي، انا يمكن حالي مثل حال عبد الله، شدة محبة عظيمة. يا شيخ عبد الله بن عمر كان من اشد الصحابة واكثر الصحابة اقتداء بمن؟ برسول الله، محبة واقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا من باب المحبة، ثم ما يقصدها ما يأتي، لكن ان وافق صلى هنا ما يصلي هنا على انه هذا المكان اللي جلس فيه النبي صلى الله عليه وسلم. مع أولا من حيث الموافقة ما يتقصدها ويتعنى لها، ثانيا عبد الله حمله على ذلك إيش؟ عظيم حبه لنبينا عليه الصلاة والسلام. أما أنتم وين وحال عبد الله بن عمر وين؟ لكن لو قال اشترك عن حالي، يمكن حالي مثل حال عبد الله بن عمر، أنا أحب هذا الصالح وأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم مثل حب عبد الله، مع أن كذب. نحن نجزم أنه ما يمكن أحد في الأمة يحب النبي صلى الله عليه وسلم كحب من؟ كحب الصحابة. لكن لو جادل نقول له خلاص طيب، الصحابة منعوا وخالفوا عبد الله ابن عمر. ومعلوم أنه إذا الصحابي خالفه الصحابي الواحد خالفه العدد من الصحابة وين نتبع وين نمشي. وعبد الله بن عمر أيضا منعه من أبوه رضي الله تعالى عنهما جميعا. نعم. وأيضا نقول أن جمهور الصحابة ما فعلوا بل يعني خالفوا عبد الله بن عمر في هذا. الشاهد فوائد جليلة جدا عظيمة جدا في باب التوحيد نتنبه لها. ثم ذكر رحمه الله قال ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد يقول في قول الله عز وجل فرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى قال كان أي اللات يلد لهم السويق فمات فعكفوا على قبره. وجاء عن ابن عباس أيضا كما ذكره قال وكذا قال أبو الجوزة عن ابن عباس كان يلت السويق للحاج. عندنا رواية للحاج وعندنا رواية عامة. وأجاء عن ابن عباس أيضا الذي ذكر الحاج هنا أنه ذكر الحاج وغير الحاج. وتأتي ثم قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما الشطر الأخير نتركه إلى بعد هذا. عبد الله بن عباس يقول كان يلد السويق على الحجر. كانت حجرة كبيرة جدا ملساء يقصدها ويجيب الطعام اللي عنده. وهذا السويق كان أحيانا يعني يأتي بالحنطة وأحيانا بالشعير ويدقها ثم يعجنها مع السمن أحيانا على هذه الصخرة الصماء الملسى ومع التمر أحيانا ومع الزبيب من الطائف كما قال عبد الله بن عباس يأخذ من زبيب الطائف ويأخذ من دهن غنمه من دهن غنمه ويأخذ أيضا من الإقط ومن التمر ويجعل هذه الخلطة. طبعا هذه معناه مثل ما تقول يعني روشي هذه بمرتبة ايش يعني طعام عظيم جدا في ذلك الزمان وكان يعتني بها عناية عظيمة. ثم يقول وكان يطعمها من مر عليه من الناس. وهذا دأبه طوال العام طوال العام. وفي الموسم شوف الكمية اللي يسويها حق الحجاج اللي يأتون يا شيخ. لذلك عكفوا إذا يوم مات حزن راح هذا الخير وراح هذا الأمر العمل الخيري العظيم. فلذلك عكفوا على يعني قبره ثم بعد ذلك صار يعبد من دون الله تبارك وتعالى. هذا هو وهذا لا شك هذا المراد أنه رجل صالح. ثم أيضا ذكروا أن يعني ثقيفا اشتقوا له يعني اسما من هذا الوصف لأنه هو عرف بهذا الحيس أو الخليط الخلطة يعني من هذا الطعام الطيب. وكان يطعمه من دقيق الحنطة أو الشعير وغيره. ثم بعد ذلك اشتقوا له هذا الاسم. وهذا كما ذكره العلماء وبينه كثير من التابعين وغيرهم مجاهد وغيره أنهم اشتقوا لهؤلاء الذين عبدوا من دون الله أسماء من يتناسب مع وصف حالهم اليلد قالوا اللات. منين؟ من الإله. منات من المنان. عزة من العزيز. فاشتقوا لها من أسماء الله تبارك وتعالى التي كانوا يعرفون ثم عبدوها من دون الله تبارك وتعالى. ثم الباب الأخير والمسألة الأخيرة من نصوص الباب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. قلنا قبل قليل أنه مما يرد به على أهل البدع الذين يزعمون أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن اتخاذ القبور مساجد لعلة النجاسة الحسية وهذا لا شك مرفوض شرعا وعقلا ولغة. السبب هنا النبي صلى الله عليه وسلم لعن، واللعن معروف والطرد من رحمة الله، والسب والدعاء من الخلق على من أرادوا لعنه ومن لعنوه. لعن النبي صلى الله عليه وسلم زائرات القبور، وهذا اللعن أيضا يدخل فيه من اتخذ القبر مسجدا ومكانا للصلاة، وهذا اللعن أيضا يتضمن من اتخذ السرج على القبور. وما علاقة الزيارة بالنجاسة الحسية؟ وما علاقة الإضاءة بالسرج وغيرها على القبور؟ فهذا دليل واضح جدا وقاطع أن اللعنة وأن النهي ليس لعلة النجاسة الحسية، بل لعلة النجاسة الشركية المعنوية. والأمر واضح لا شك، لأنه مثل ما قلنا السيارة لا تفتقر إلى طهارة، وإيقاد الأنوار والأضواء على القبور لا تفتقر إلى الطهارة أبدا. صحيح المكان الذي يصلى فيه يفتقر إلى الطهارة، لكن جاء بين أمرين لا تفتقران إلى الطهارة، فبين أن العلة ليست الطهارة والنجاسة الحسية، وإنما المعنوية الشركية. نعم، هذا الحديث حديث عظيم، طبعا يستفاد منه أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا بالطرد من رحمة الله عز وجل، وتوعد وسب وزجر هذه الأصناف الثلاثة من الناس، الزائرات ومتخذ القبور مساجد وأماكن للعبادة لعبادة الله، وكذلك الذين ينفقون أموالهم في الإضاءة وغيرها تعظيما للقبور، مجرد تعظيم القبور، لأن السرج إيش اللي يراد منها؟ الشموع وغيرها، تعظيم للقبور، هذا كله من باب التعظيم والتمييز لهذا القبر عن غيره. اللي همنا كثير هنا لعن الله، لعن الرسول صلى الله عليه وسلم زائرات القبور. بعض العلماء يقول أن هذا منسوخ، بماذا؟ وين الناسخ؟ قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان آخر الأمرين منه أنه استحب وندب إلى زيارة القبور، وقالوا الباب عام، الباب يعم. نقول لا، هذا الأمر أو هذا الناسخ يختص بما ذكره الرواة في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إني كنت قد نهيتكم، فالخطاب عام لعموم الأمة الرجال والنساء، نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، هذه تختص بهذا، وهذا عام، وقضية النساء أمر خاص. ويفرق العلماء في الناسخ العام للمنسوخ العام، وأن الناسخ العام لا ينسخ الخاص، وأما اللعن هنا هذا خاص بالنساء دون الرجال، هذا واحد. وبعضهم ذكر قال لا، إذا طيب هذه الرواية يمكن فيها كلام ولا كذا، احنا عندنا لعن الله زوارات القبور، قالوا زوارات، والزوار هو كثير الزيارة، أما الزائرات لا، هذا من باب الرواية بالمعنى. ولعل جاء شيخ الإسلام تتبع كل الروايات بين حديث أبي هريرة اللي هو زوارات، وبين حديث ابن عباس هذا زائرات، وبين أن الأسانيد في هذه الرواية تختلف اختلافا كليا عن أسانيد رواية أبي هريرة، فما يمكن يكون واحد سمعها من واحد أو تأثر بواحد أو روى بالمعنى عن واحد آخر، لاختلاف الرواة بين حديث أبي هريرة وبين حديث ابن عباس. وبين رحمه الله أن هذا الأمر يعم، وأن الزوارات تطلق لغة على الزائرات، وهذا هو مراد نبينا صلى الله عليه وسلم، أن التحريم باق على النساء، وأن الذي نسخ واستحب لهم زيارة القبور هم الرجال أو الذكور دون الإناث. مما ذكره العلماء أيضا وذكره شيخ الإسلام مما اعترض به المعترضون، قالوا عندنا رواية يعني في الترمذي وغيره أن عائشة زارت قبر أخيها، زارت قبر أخيها، وهذا معناه أن المرأة تزور القبور. الرواية التي ساقها شيخ الإسلام بن تيمية أنها زارت قبر أخيها وقالت، طبعا ما يقولون لك الشطر الأخير هذا يعني يأتون النص بما يكون لهم ويدعون ما يكون عليه، ثم قالت لو شهدتك ما زرتك. إذا المسألة مسألة أن النساء أيضا يستحب لهن زيارة القبور، ما في داعي تقول لو شهدتك، أي لو شهدتك قبل وقبيل موتك وعند موتك لما زرتك، ما دام الأمر على الاستحباب لا كل يوم تروح تزور قبره. أخي لماذا تربطها بهذه العلة؟ وهذا اجتهاد منها. وأيضا رواية أخرى عن ابن أبي مليكة التابعي الجليل أنه رأى عائشة مقبلة من جهة المقابر، ما ذكر أنه جاءت من القبور ولكن مقبلة من جهة القبور، فقال لها ألم ينهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أليس نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور؟ قالت نعم، ولكن أمر بعد ذلك بزيارتها. وهذا الحديث عام، سؤال عام وجواب عام، لا ما في على أنه أنت جيتي ولا أنت رحتي ولا أنه أمر النساء ولا غيره. ثم ذكر هذه القاعدة الجليلة أن الناسخ العام لا يكون ناسخا لما جاء من باب النهي الخاص، خاصة إذا كان النهي العام الناسخ العام جاء ناسخا لمنسوخ عام مرتبط به، خاصة إذا كان في حديث واحد إني كنت قد ألا فزوروها، الحديث واحد. هذا ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية. ثم أيضا ذكر كثير من العلماء علل كثيرة جدا، أن العلة من زيارة القبور ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فإنها تذكر الآخرة، فإنها تذكر الآخرة، ولا شك ذكر رواية الإمام أحمد رحمه الله يعني تذكر الآخرة وترقق القلوب وتدمع العيون ويبكي لها الناس. هذا لا شك هذا أمر مشروع إنه هذا يحصل عند الرجال، لكن لو فتح هذا عند النساء وعم الإذن يعني للنساء فإن هذا لا شك مع ما يعلم من حال المرأة الضعيفة التي لا تستطيع أن تتحكم بعواطفها، بل سيكون ذلك وسيلة يعني مفضية إلى الجزع والندب والنياحة، وكما هو مشاهد اليوم. شوف البلاد اللي النساء فيها يزورون القبور ويذهبون إلى المقابر، شوف ماذا يفعلون، تولول وتصرخ، وربما شقت في جيبها وثوبها وتصرخ وتلعن وتأخذ التراب على رأسها ونفسها، هذا حال النساء. فلذلك هذه العلة يعني وما يفضي إلى الحرام كما سبق وأن ذكرنا فإنه يحرم. وقياسا أيضا ذكر بعض العلم أنه هذا الأمر يقاس على التشيع، والتشيع عندنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى النساء عن تشيع الجنائس والمشي مع الجنائس، وهذا تابع للتشيع ويقاس عليه. قال لا ما عندنا ما عندكم قياس، لكن هذا قياس أولى. إذا مجرد التشيع يمنع، بل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يعني كما جاء لفاطمة أما أنك لو بلغت معهم الكدى لم تدخل الجنة، ونهى كما ذكرت أم سلمة وغيرها كنا ننهى عن تشريع الجنائن. أحاديث كثيرة جدا ونصوص كثيرة جدا وفهم السلف على هذا. وزيارة القبور فرع عن تشريع في أول الموت منعت المرأة، فكيف بعد ما يعني دفن وكذا فكيف تزوره يعني بعد الموت. ومما ذكره بعض علمائنا ومشايخنا رحمة الله عليهم من أن يعني العلة من زيارة القبور واضح أنه يتعظ الرجال والذكور يتعظون، فقالوا إذا سمح فيها للنساء فقالوا لا شك بل هو الراجح والمظنون في الغلبة وقوعه أن هذه العلة تنتفي، أي علة علة اتعاظ الرجال. ليه؟ تخيل أنك تروح المقبرة وأنت احنا اليوم نشوف لما نروح للمقبرة ونشيع يعني جنازة من الجنائز نشوف الناس يعني كأن قلوبها من حجر، مع أنهم جايين يدفنون إيش قريب حبيب عزيز والد أخ زوج زوجة ابن بنت جايين يدفنون وجالسين يسولفون، وبعضهم يدخن يا شيخ، بعضهم في المقبرة يدخن يا شيخ ويسولف عن الأسهم ويسولف عن بيع السيارة واشترى. سبحان الله، يعني تنظر انظر اذهب وانظر، وكل منا يروح إذا نظرت روح فاحص شوف أحوال الناس، كم واحد متأثر بالدفن والقبر؟ شيء قليل جدا، بل بعضهم يجي لأجل الجنازة وأصلا بس يصلي، وبعد الصلاة الناس يروحون عند المقبرة ما في 50 متر ما يروح، يروح يقعد وين؟ الآن سووا قاعات وخاص في عز الصيف، شوف عز الصيف يعني حر ما يروحون، وين يروحون؟ يروحون عند الكراسي، الماء بارد والبيبسي موجود والثلاجات كلها ما شاء الله مليانة من هذه الأبراج والأدراج وشرب ماء وسواليف إلى أن يرجع. الذين ذهبوا إلى الدفن، يا مسكين لما رحت؟ لقراض من الأجر، لماذا تركته؟ ما في هذه المعاني، يعني قليل جدا من يتعلق بها أو تراه يعني يمارسها ويستشعرها. هذا كله ما في نسوان. تخيلوا لو فتحوا الباب للنساء وتجي أنت 100-150 ذكر، وطبعا الحريم أكثر دائما ما في يعني شيء إلا تجد أن روح السوق روح أي مكان دائما النساء حتى عددهم أكثر عموما عددهم أكثر، 150 ذكر راح تشوف 200-250 أنثى، وهذه بجنطتها وهذه بفستانها وهذه بشعرها وهذه بكذا، كيف حال الرجال هذين؟ يتعظون. يقول والله هذه العلة وهذه الحكمة تضيع، يصير هؤلاء المساكين الذكور مشغولون بالنظر إلى فلانة وعلانة وش لابسة وهذه شغولة وهذه شكسرة وهذه من بنته وهذه من مرته وهذه من كذا، ينشغلون بالنساء عن الاتعاظ بهذا الذي يدفن أو بالقبور وغيرها. ولا شك أن قولهم وعلتهم يعني صحيحة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. الشاهد نعرج يعني سريعا على المسائل، ونعرف نطولنا ساعة. كم بدأنا يا شيخ؟ ما شاء الله ساعة ونص، هو يكفي ساعة وربع ساعة ونص يكفي، لكن لنا أول يعني أول لقاء بعد يعني طول انقطاع وبعدين عشان تروح البيت جوعانين تشتهون الطعام أكثر والعشاء أكثر. يقول الإمام رحمة الله عليه رحمة واسعة فيه مسائل، يقول الأولى تفسير الأوثان، لا شك ما هو الوثن؟ كل ما عبد من دون الله. طيب وش الفرق بينه وبين الصنم؟ قال بعض العلماء لا فرق، وهذا من كلام علماء أهل السنة، لا فرق بين الصنم وبينه، فكل صنم وثن وكل وثن صنم، قالوا ما في فرق، الوثن صنف والصنم وثن. وبعض العلماء فرقوا، والتفريق هو ما نبي نقول الصواب، نبي نقول الأصوب. ايش معنى هذا؟ ليش ما نقول الصواب، نبي نقول الأصوب؟
أشد بالتأكيد.
أشد بالتأكيد.
نعم.
أحسنت. لا مو أشد، لما نقول أشد بالتأكيد معنى القول الأول. لا 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 لا، إحنا ما نبي نرد القول الأول. القول الأول قاله بعض العلماء ولهم اعتبارهم رحمة الله عليهم، قالوا لا فرق. نقول القول الثاني أصوب، معناها الأول صواب لكن هذا أصوب. أفعل التفضيل استعملها يا شيخ، أفعل التفضيل. ها؟ نعم. لا تنفي الوصف عما نفي عنه وعما جرد في باب أفعل التفضيل، لا ذاك صواب لكن هذا شوي أصوب، يعني حبة واحدة أصوب. فرقوا، ماذا قالوا؟ قالوا الصنم ما كان له صورة من هذه المعبودات، ما كان له صورة، يعني جعل على صورة إنسان، على صورة حيوان، يعني صورة تجسد صورة معلومة معروفة في هذه الدنيا، واضح؟ ثم طبعا عبد من الكل يتفق على أنه يعبد من دون الله، أو تصرف عنده العبادة، تصرف عنده عبادة الله عز وجل، أو تصرف له العبادة استقلالا. نعم. فقالوا الصنم ما كان على صورة صورة من هذه المعبودات، يعني له اسم وله صورة، إنسان أو حيوان أو غيره. وأما الوثن قالوا لا، هو المعبود الذي لا صورة له ولا حقيقة صورة في هذه الدنيا، مثل القبر، ما هو ما جعل على صورة إيش؟ تروح اليوم تشوف القبر كأنه قصر كله يا شيخ حديد هكذا شبك وذهب أو فضة، ها؟ أو على شجر أو حجر أو غيره. فهذا قالوا هؤلاء، قالوا نحن نقول في الصنم والوثن إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع، إذا ذكر أحدهما دخل فيه الآخر، ولكن عند ذكر الصنم والوثن نفرق بهذا التفريق، أنه الصنم ما كان على صورة إنسان حيوان معروف معلوم له اسم له كذا، وأما الوثن لا صورته، لا صورة إنسان ولا صورة حيوان مجسد، يعني في من حيث التمثال كان يعني من الحديد أو من الطين أو من الحجر أو من غيره. نعم. الثانية يقول تفسير العبادة، والعبادة فسرناها وشرحناها قديمة. العبادة ما هي؟ هي المجموعة، اسم جامع يعم الأقوال والأفعال والعقائد التي يحبها الله عز وجل ويمارسها العبد استحقاقا لمن؟ وهي حق الله. قل ما شئت، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال والعقائد وغيرها الظاهرة والباطنة، يعني مجموعة أفعال أنت تفعلها لمن؟ لله تعبدا وتذللا وخضوعا وتقربا. هذه العبادة تكون لغير الله عز وجل بطريقين. الطريق الأول مجرد صرف العبادة، أي عبادة ما دام العمل عبادة، إذا صرفت لغير الله فأنت عابد لغير الله، شرك في العبودية. أو ما صرفت لكن تعتقد أنه والله مثلا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم والله يستحق أن يسجد له، والله عندي قناعة أن محمدا عليه الصلاة والسلام يستحق أن يسجد له وأن يطاف حول قبره، هو ما سجد ولا طاف، مجرد اعتقاد، إذا اعتقد أن أحدا من الخلق يستحق شيئا نقول لا هذا حق الله عز وجل، تدري ما حق الله على العباد؟ فالله عز وجل له حق، وحقه لا بد أن يكون متفردا واحدا فيه سبحانه وتعالى. فصرف العبادة لغير الله بهذين الطريقين وربما يكون والعياذ بالله الضلال أكثر فيعتقد ويصرف. الثالث يقول رحمه الله أنه صلى الله عليه وسلم لم يستعذ إلا مما يخاف أو يخاف وقوعه. وهذا الذي ذكرناه وأن هذه الأمة معناها تتبع يعني من كان قبلها فتقع فيما وقعت فيه الأمم السابقة، والدعاء منه عليه الصلاة والسلام كان لعدم صيرورة قبره وثنا مزارا كما هو الشأن في قبور غيره عليه الصلاة والسلام في معابد بني إسرائيل من اليهود والنصارى. وفيه أيضا كما ذكرت البشارة أن الله عز وجل قبل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه البشارة إلى أن الأمر في بلاد الحرمين سيكون عند من يعتني بأمر التوحيد. نسأل الله عز وجل أن يثبتهم على ذلك. الرابعة يقول رحمه الله قرنه بهذا اتخاذ قبور الأنبياء مساجد. يعني شنو قرنه بهذا؟ ماذا قرن بماذا؟ الدعاء والتحذير والوعيد ويعني شدة غضب الله عز وجل، ربطها بماذا؟ باتخاذ قبور الأنبياء أي تحذيرا يعني مما حصل في الأمم السابقة وتحذيرا من مشابهة اليهود والنصارى. الخامسة ذكر شدة الغضب من الله تبارك وتعالى. هذه أولا فيها إثبات صفة الغضب لله عز وجل خلافا لأهل الكلام من جهمية ومعتزلة وأشاعرة وماتوريدية وصوفية، وكل هؤلاء يضحكون إذا قلت نحن نثبت أن الله عز وجل يغضب. يقول لك الغضب غضب الله، كيف يغضب؟ لأن الغضب ليش ما يغضب؟ يقول لأن الغضب عبارة عن ثورة في الدم، أن الدم هذا يعني يفور ويثور، فأنت لما تغضب يعني دمك يفور. وكيف نشبه الله عز وجل بهذا؟ لا إله إلا الله. كما قلنا قديما يعني ينظرون إلى صفات الله عز وجل بما يعرفونه في المخلوق، شايفين؟ وبعدين يقولون لنا حنا الإثبات يقتضي التشبيه، إذا أنتم أثبتتم صفة الغضب إذا أنتم شبهتم ها الخالق بالمخلوق، وهو ما ينظر إلى صفة من صفات الله إلا بعد أن ها يعرضها على عقله فيما يعرفه. هذا التشبيه، هذا هو. إذا هذا ما هو التشبيه، وين التشبيه؟ ليس في الدنيا تشبيه أبدا. ها واضح؟ نعم. فالشاهد أولا نثبتها صفة لله عز وجل على ما يليق به سبحانه وتعالى لما ورد من الأدلة الكثيرة. نعم. وفيه أيضا قبح الذنب والشرك. لما؟ لأنه مدعاة لشدة غضب الله، مو لمجرد اشتد غضب الله على قوم، الله أكبر. فهذا دليل على قبح ويعني شدة يعني جرم الشرك والعياذ بالله. السادسة وهي من أهمها يعني أهم المسائل، يقول معرفة صفة عبادة اللات التي هي من أكبر الأوثان. ماذا كانوا يفعلون؟ ما عندهم صلاة، ما عندهم صيام، يجون يسوون يعكفون كما ذكر ابن عباس وغيره عن أهل ثقيف أنهم إذا يعني استشعروا أو خافوا من شيء على طول جري من البيت وين يجي عند القبر. كل ما يقترب عند هنا لا أنا أحسن، ها يعني الصف الأول أحسن من الصف الثاني. كلما اقترب من القبر وبس يقف اعتكاف لزوم صبر، يصبر نفسه عند القبر في محيط القبر، بس البركة تجي والشر الخير يجي والشر يندفع عنه. هكذا كانوا يظنون، ما فعلوا شيئا، ما طافوا ما صلوا. لذلك نقول الاعتكاف تخصيص الاعتكاف بمكان لم يخصصه الرب تبارك وتعالى جناية على حق الله، ولا لا؟ سبق وذكرنا، وين ذكرنا هذا الكلام تذكرون؟ ها النهي عن الذبح في مكان يذبح به لغير الله. قلنا لا، ما يصير أن تختار المكان والله بذبح بذبح في المكان. ليه؟ تخصيص مكان بفعل من الأفعال، وإن كان الفعل لله عز وجل، لكن تخصص مكانا زمانا حالا هيئة، هذا كله تخصيص الحال والهيئة والزمان والمكان لا يكون إلا لله، وربك يخلق ما يشاء ويختار. ولزوم المكان والمكفي بغية يعني استجلاب الخير والبركة والنفع ودفع الضر والعياذ بالله. السابعة معرفة أنه قبر رجل صالح، وهكذا الغلو لا يكون إلا في أهل إيش؟ إلا في أهل الصلاح. نعم. ثم التاسعة الثامنة أنه اسم صاحب القبر، وذكر معنى التسمية. لا شك معنى التسمية معروف للصفة التي كان متصفا بها، ربما يكون له اسم آخر، لكن بعد ذلك اشتقوا من تلك الصفة اسما له، وحرصوا أن يكون الاسم مشتقا من أسماء الله تبارك وتعالى، فقالوا اللات اشتقاقا يعني من هذا الاسم، اشتقوا هذا الاسم من أسماء الله تعظيما له. ولا هو ما هو باللات، هو رجل صالح يلت السويق، فقالوا والله يلت وهذه اللات نجيبها ونحط هذا ايش، نجعل ذاك اسما يعني له تعظيما له. التاسعة لعنه عليه الصلاة والسلام زوارات القبور، والمراد مجرد الزيارة لدخوله في النص مع الاتخاذ لها يعني القبور مساجد، أو يعني اتخاذ السرج عليها. العاشرة لعنه من أسرجها لأنه من أسباب العبادة ومن تمييز القبر عن غيره وتعظيمه، وهذا لا شك من الغلو الذي يفضي إلى الوقوع في الشرك. نسأل الله أن يعافينا وإياكم. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.
تفضل. ما شاء الله، هذه كلها عندك من زمان ولا توها؟
لا هذه
الله بعيسى ما يندر. تفضل.
ما تجلس
لا لا ما كي. والله الأمر لكم، الأمر لكم.
ما أسمع هذا الدرس.
ها اتفقنا يكون أول الدرس. جيد والله أحسنت.
بعد العهد أنسانا يا شيخ. ها
خلاص إن شاء الله نبدأ يعني يعني بعد إذا بعد الصلاة مباشرة.
نبدأ بالأسئلة ثم الدرس.
بارك الله فيكم.